أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصفة السابعة: الخيانة والغادر في مال الناس. بعض الناس عندهم مهارة في الاحتيال والاختلاس، يصنع قصص، يحبك قضية لحلب الناس. في مقابل ذلك الصدق والأمانة. أعرف أحد الأصدقاء والده بدوي، يقول طول عمري نصحني نصيحتين فقط، لم ينصحني بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم. قال: يا ولدي، أريد منك شغلتين. أنا أقول كإشارة النصر هاتين، والباقي ما لي شغل بيهم. ما أريدك تكذب وما أريدك تخون. إذا شخص أعطاك أمانة ترجع الأمانة وما تكذب. يقول: سبحان الله، من نصيحة والدي بالصدق والأمانة صرت أصلي وأصوم وأخمس، صرت خوش آدم، لأن مقتضى الصدق وأداء الأمانة أن تؤدي الأمانة التي ائتمنك الله عليها، فتصلي وتصوم وتزكي وتخمس. وهذا يشير إلى الرواية الشريفة: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. هذا أنا جربته، شفت ناس رزقنا الله وإياكم الحج والوصول، شفته يوم عرفة رافع إيده ودموعه قد البنبرة، وأنا أعرفه ظالم إلى زوجته وظالم إلى ولده ويأكل أموال الناس بالحرام. قلت: سبحان الله، الله عز وجل حليم وواسع وكريم. قلت: إن شاء الله يوم عرفه الله عز وجل يغفر له، ويبكي ويشيش بالبكاء بعد انتهاء المراسم. وجدت يقع في الآخرين، يظلم الآخرين، هذه عادة تعودها، جرت عاطفته حينما سمع الدعاء وأخذته الأجواء، بخلاف من تعود الصدق والأمانة. وهكذا يذكر أن أبا العلاء المعري دخل على الشريف الرضي وقيل المرتضى، فقال: يد بخمسمائين عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني يد الإنسان إذا تقطع دية الإنسان 1000 دينار ذهب، يد واحدة 500 دينار عسجد ذهب، ويد ثانية 500 دينار عسجد ذهب. يعني إذا تقطع يد فإنها تودع 500 دينار ذهب، لكن هذه اليد إذا تسرق مقدار ربع دينار ذهب تقطع. فهنا أشكل، قال يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه الشريف الرضي على الفاور وقيل المرتضى: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني هذه اليد إذا أمينة الله يعطيها 500 دينار ذهب، إذا يد خائنة بربع دينار تنقطع ما لها قيمة. إذا الأب الأم الجد العائلة يعلمون الولد صدق الحديث وأداء الأمانة، هذا الولد يصير مفلحا منجحا. النبي صلى الله عليه وآله عرف بأشياء كثيرة قبل البعثة، بعث في سن 40، لكن أبرز وصف عرف به الصادق الأمين. لذلك يا إخوة ويا أحبة، من خلال تجربتي في الحياة أشوف متدينين كثيرين، في متدين أعتبره متدين طقوس، يتعود يبسبس، وفي متدين تدين فطري ما تشوفه يبسبس أو يتبتل أو، لكن ما يكذب أبدا، ما يخون أبدا، صادق اللهجة، طاهر القلب، ما عنده حسد، ما عنده حقد. حتى الإخوة المقبلين على الزواج إذا يسأل يقول: شيخنا ما هي أهم صفات الزوجة والأمور اللي أركز عليها؟ دائما أقول له: الأخلاق الفطرية والتدين الفطري. يعني هذه المرأة والبنت بفطرتها دمثة الأخلاق، ما تتكلف، أخلاقها فطرية، تدينها فطري طاهر نظيف. بعضهم لا، تكلف، عادة تعود عليها. التسبيح مطلوب، التسبيح وذكر الله مطلوب، هذا ليس به بأس، لكن أحيانا ينقلب إلى طقوس، مجرد طقوس يتعود عليها الإنسان، لا أن حب الله عز وجل تعمق في قلبه وكانت هذه التمتمات والزمزمات أثر لذكر الله وحب الله الذي استوعب القلب. قال الشيخ عباس القمي في المقامات العلية: الصفة السابعة من صفات القوة الشهوية نتيجة الإفراط في القوة الشهوية الخيانة والغدر في مال الناس. من مصادق هذه الصفة الخبيثة أكل مال الناس وحبس أموالهم بدون عذر شرعي، والبخس في المكيال والغش والتدليس الإيهام وغيرها. لا شك في قبح وخبث هذه الصفة التي يحكم بقبحها حتى الملحدون ومنكروا الشريعة. في الأخلاق، ومن يتعمق في المباحث الأخلاقية، تذكر 17 صفة أخلاقية توافقت عليها جميع الأخلاقيات في العالم منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، إلا فسدت فطرته من هذه الأخلاقيات صدق الأمانة وقبح الخيانة، من هذه الأخلاقيات حسن الصدق وقبح الكذب، من هذه الأخلاقيات حسن النكاح وقبح السفاح والزنا. فهذا الزواج المثلي هذا تبرير إلى اللواط والسحاق، هذا مخالف للفطرة. إذن من الأمور الأخلاقية التي اتفق عليها العقلاء صدق الحديث وأداء الأمانة، وضدها الأمانة والصدق، ضد الكذب والخيانة، اللذان الأمانة والصدق من أشرف الصفات الموجبة لعزة الدارين، ولم يبعث الله نبيا إلا بالصدق وأداء الأمانة للبر والفاجر، كما في الرواية عن إمام السجاد: لو ائتمنني الشمر على السيف الذي قتل به أبي الحسين لأرجعته إليه. هذه أمانة. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. ثم يقول شيخ عباس القمي: وقد ثبت بالتجربة أن الخائن فقير وشقي مدى الدهر، وأن الأمين غني، لا أقل في استقرار نفسه. الخائن ما يشعر بالاستقرار بخلاف الأمين. الصفة الثامنة: الخوض في الباطن. يا إخوة يا أحبة، الشيطان إذا يتوغل ويتعمق في الإنسان يتدرج معاه، ينقله من درك إلى درك إلى أسفل السافلين. أول شيء يزين إليه الخطيئة، يقر أنها خطيئة، يزين إليه الخطيئة. مثلا يزين إليه الزنا، يزين إليه شرب الخام، هذا أول درك. إذا زنى، شرب الخام، لعب القمار، مع مرور الزمن تنقلب هذه الخطيئة إلى حسنة، ثم مع مرور الزمن يأمر بهذه الخطيئة وينهى عن الصلاة. الرواية عن رسول الله أبي القاسم محمد:
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ فقيل: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أنا وجدت بعض المعاصي يصير يتفاخر، يتفاخر أنه يشرب كذا كأس من الخام، يتفاخر أنه زنى بكذا امرأة، يتفاخر لأنه والعياذ بالله والعياذ بالله يلعب القمار. أنا رأيت أحد كبار السن ممن تعمق في الفساد يزني، خرب ولده، الولد الله هداه ومات، سبحان الله، الولد عاقبته حسنة. هذا الحجي كان يمشي في الفريق ويقول ولدي كان زين اخترب ومات، اي ضلالها. هو كبير في السن، رجول على الارض ورجول في القبر، لكن ازداد غيا. ويضل الله الظالمين، يعني الله عز وجل يتركه الى نفسه والى ضلاله. هؤلاء يصير عندهم خوض في الباطل. كثير من السجناء لما يسمعون السجانين في سجون الظالمين كلامهم وصخ، حتى بعض الحكام الظلمة لسانه زفر، يتكلم كله عن نسوان وبنات وكذا، هذه أجواء. فإيغاله في الشهوة الجنسية، شهوة الباطل، تخليه يخوض في الباطل، يتكلم كله عن شرب الخام والقمار والزنا والفواحش. الصفة الثامنة الخوض في الباطل، المراد منه حكاية قصص المعاصي والفجور، مثل حكاية أفعال النساء الفاحشات ومجالس الشراب وأفعال أهل الفسق والفجور وأمثال ذلك مما لا حد له ولا عد. قليل من الكلام ما لا ينتهي بواحد منها. هنا أنا راجعت الكتاب الأصلي بالفارسي، هذه هنا ترجمة حرفية، هذه الترجمة الحرفية قد تضيع المعنى. يريد أن يقول شيخ عباس القمي لكي لا تخوض في الباطن وتعلم نفسك ما تخوض في باطن، لا تقل أنا سأتكلم بكلام قليل، فإن القطرة تلو القطرة تولد سيلا جارفا، والقليل بعد القليل يولد الكثير. يقول إذا أردت أن لا تخوض في الباطن اقتصر على المقدار الواجب من الكلام. أحد الأخوة ثرثار يتكلم واجب، ومن كثر كلامه كثر خطأه. يوم من الأيام كان قافل مسولفتي قافل، قلت له فلان سولف، قال الكلام إذا تخليه في غربال مش خال ما يطلع منه إلا شيء قليل بسيط مفيد والباقي لا فائدة. ما شاء الله، هذه أول حكمة أسمعها منك. ما شاء الله، لما اقتصر ما تكلم، قال الكلام كثير إذا تضعف الغربال، هذا الغربال الذي يوضع فيه الأرز والمعكرونة وغيره، يقول الذي يخرج منه فقط شيء يسير. شيخ عباس القمي يقول إذا أردت أن تتجنب الخوض في الباطل لا تقل سأتكلم قليلا، هذا ما يفيد، تنجر إلى خوض الباطل. قل لن أتكلم إلا بمقدار الواجب والفرض فقط وفقط. لاحظ العبارة هكذا تصير، الاقتصار على القليل من الكلام قد ينتهي إلى واحد من حكايات الخوض في الباطن، فلا خلاص منها إلا بالاكتفاء بقدر الضرورة من الكلام. عود نفسك تتكلم بالمقدار الواجب، لا تصير ثرثار تحب تتكلم، هذا يضرك. إذن الصفة الثامنة الخوض في الباطل. الصفة التاسعة والأخيرة التكلم بما لا يعني وبالفضول. في واحد صاحبنا الله يرحمه مسولفتي، كنا في مجلس، قال له واحد فلان اتكلم، قال ها وش تريد اسولف لك عن شنو؟ قلت ما شاء الله هذا ما يطلبه المستمعون والمشاهدون. يعني انت ما شاء الله راديو. قال لا انا هم راديو بكيفك بعد. اذا تفتح الراديو او التلفزيون بكيف الراديو والتلفزيون هذا بكيفك. الشيخ عباس القمي رحمه الله يتكلم عن الاسباب التي تؤدي الى التكلم بما لا يعني وبفضول الكلام. ما هي الاسباب؟ السبب الأول أن يحب الكلام. واحد يحب يتكلم يحب يتكلم. السبب الثاني يحب أن يملأ الفراغ. بالعراق يقولون يا أبا خلينا نقتل وقت، خلينا نسولف نقتل وقت. هذا مو صحيح. الوقت نعمة من الله بها عليك. انت تريد تقتل هاي الوقت؟ هذه نعمة تصرف فيها في الطاعات. انت تقول خلنا نقتلها متورط بها يعني هاي النعمة. سبب ثالث يريد يكسب الحاضرين، يريد يكسبهم، يكسب الطرف الثاني، لذلك قد يصير مهرج. أحيانا مؤمن ثقيل من يشوف نسوان يصير مهرج لأنه يريد يكسبهم. يدخل ليش الشيطان من هذا المدخل؟ يا أخي أنت كسب الله، إذا كسبت الله تكسب عبد الله. لكن قصر نظر. فإذا تعود الإنسان الثرثرة وكثرة الكلام، في الرواية من كثر كلامه، كما عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل ورعه، ومن قل ورعه دخل النار. يقولون، يقول علماء الأخلاق، من حام حول الحما أوشك أن يقع. هذا بئر له سور وحما، يقول أنا لن أحوم فوق هذا السور، أنا سأحوم حوله، يدور حول السور، ربما يغمى عليه ويقع داخل البئر. من حام حول الحما أوشك أن يقع. هنا عندنا محرمات، البئر فيه محرمات، هذا البئر فيه محرمات، المكروهات سور المحرمات، والمباحات تلي المكروهات. هو يحوم في دائرة المباحات. يقول شيخنا المشي مباح، الأكل مباح، الكلام بما لا يفيد مباح، لا حلال ولا حرام، لا حرام ولا واجب، هذا حلال جائز. فيحوم حول الحما، يعني يتكلم في دائرة المباحات، فيستدرجه الشيطان إلى المكروهات، ثم يستدرجه إلى المحرمات. من حام حول الحما أو شكان يقع. وهذا الاستسهال، ليش تستسهل المكروه؟ رحمة الله على أستاذنا المعظم سماحة آية الله المجاهد الشيخ محمد محمدي ريشي هري صاحب ميزان الحكمة، كنا نحضر عنده هذا كتاب العلم والحكمة في الكتاب والسنة الذي طبع، هذا كان يدرسه في دار التلاوة في حرم السيدة المعصومة. أذكر ذكر هذه القصة في مجلس الدرس. يقول شخص تختم في اليسار، تختم في اليسار مكروه، يعني ما تتختم في اليمين وتتختم في اليسار مكروه، هذه سنة معاوية بن أبي سفيان. نعم تتختم في اليمين إلى جانبه في اليسار ذاك شيء آخر، أما ما تتختم في اليمين يستحب التختم باليمين من علامات المؤمنين، تختم في اليسار. يقول شخص تختم في اليسار فرآه شخص وقال له لم تختمت في اليسار؟ فقال كل مكروه جائز. يقول فاكتشف بعد ذلك أن الذي استنكر عليه صاحب العصر والزمان الإمام المهدي. هذا يقول الإمام يقول له لما تختمت باليسار؟ التختم مكروه. هذا قام يتفلسف بعد. كل مكروه جائز. عموما صحت هذه القصة أو ما صحت لا تستسهل مخالفة المستحبات والمكروهات، فإنها توقعك في المحرمات وترك الواجبات. قال الشيخ عباس القمي رحمه الله: الصفة التاسعة التكلم بما لا يعني وبالفضول، وهو الكلام غير المفيد لا للدنيا ولا للآخرة، وهو إن لم يكن حراما لكن آثاره خبيثة. وأكثر الناس يقعون في هذا، يقول لك احنا نسولف بالحلال يكفي في ذمه أنه يضيع الأوقات التي هي رأس مال للتجارة، تجارة مع الله، بل كثيرا ما يؤدي إلى التحدث بالمعاصي والكذب والغيبة وأمثالها. لقد ورد ذم كثير في هذه الصفة. حتى السياسيين اليوم إذا تصير سياسي تكتب التصريح أو تتكلم بالقطارة، إذا تثرثر التصريحات السياسية تقع في الخطأ. لقد ورد ذم كثير في هذه الصفة تكلم بالفضول، وقد ذكر في ذمها في مبحث صفة البخل حديث يدل دلالة تامة على شدة قبحها. إن أقسام الكلام غير المفيد كثيرة، ضابطه التحدث بالكلام الذي لا يؤدي إلى ضرر ديني أو دنيوي. يقول المهم أن كلامي ما في ضرر، لا ضرر دنيوي ولا ضرر أخروي، ولا يعطل عليك أمرك، فكل ما كان من هذا القبيل هو لغو وفضول. اللغو هو العبث، مثل قصص الأسفار والأشياء التي نراها والتعريف بالمدن والفواكه والطقس وأحوال الناس وأمثال ذلك مما نحن غالبا مبتلون به. أتذكر مرة زرت أحد أرحامنا جاي زاير جواحن، قال لي وقف حلقك وقف حلقك، فتح قال خلاص شيخنا اختربت الجلسة، قال ما يفيد فيك انت، هذا من يفتح حلقه خلاص يستلم المجلس كامل. فعلا قعد ساعة كامل مو ساكت، ما يقدر يسكت. مشكلة كان سأل على راديو منتكار له. فيا عزيزي إن وقت تهيئة زاد سفر العقبة أضيق من الفرصة التي لدينا نحن المسافرين لحمله، فكيف بالجلوس فارغا في مكان ما وبالتحدث بالكلام غير المفيد؟ وأعلم أنه كما يكون الكلام غير المفيد قبيحا وموجبا للخسران الأبدي، كذلك تكون الأسئلة غير المفيدة مذمومة أيضا. واحد يفسر القرآن وقف له واحد عندي سؤال، قال نعم، قال النملة اللي كلمت سليمان ذكر أو أنثى؟ ما فائدة هذا السؤال؟ بعضهم عنده فضول، من وين جاي وين رايح، فهذا ما يريد يعلم، قد يضطر يكذب فتوقع الآخرين في الحرج وفي المعصية. يقول كذلك تكون الأسئلة غير المفيدة مذمومة أيضا، بل قبحها أكثر ومفسدتها أشد، كما إذا رأيت شخصا مارا فتسأله من أين تأتي أو إلى أين تذهب، أو تسأل شخصا هل أنت صائم أو هل تصلي صلاة الليل وأمثال ذلك. وكثيرا ما يحدث أن لا يريد ذلك الشخص لأمر ما إظهار ما عنده، فإما أن يكذب أو يقوم بالتورية أو يسكت، فتكون قد تسببت بالمعصية أو إزعاجه أو إهانته. ومن هذا القبيل السؤال عن المرض والضعف، شوفك ضعفان مريض. وأسوأ من الجميع أن يبين عند المريض شدة مرضه، هو مصاب بالسرطان ما أحد علمه، يقول له الله يساعد قلبك ياك سرطان، بعد كتب وصيتك. مشكلة بعض الناس ما عندها، ما يقدر يضبط. فجميع ذلك فضلا عن كونه لغوان هو باعث على الإيذاء والمعصية وكسر الخاطر. بعضهم ما يعرفك شيخنا، تجاعيد في وجهك الظاهر بعد كبر السن بينت آثاره. هذا النوع من الكلام مشكل. أما الحرص على معرفة ما هو السبب، السبب الأول الحرص على معرفة الأشياء غير المفيدة. السبب الثاني حسن المشرب حتى يميل الناس لمكالمته. السبب الثالث تمضية الوقت ومرور النهار والليل، وجميع هذا هو من دناءة القوة الشهوية واتباع الأهواء النفسانية. وعلاجها بعد التأمل في قبحها وفي حسن السكوت، هذه فائدة عقلية. فوائد السكوت يقولون إذا كان الكلام من ذهب، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. أقول يا أخوان الكثير من الناس يتقنون الكلام لكن لا يتقنون السكوت. يعرف يتكلم فنان في الكلام بس ما يعرف يسكت. بعد والقليل بل النادر من الناس من يتقن الإنصات، يعني إذا تصير مسؤول أو تصير طبيب تتعلم الإنصات. هو هذا موجوع عند وجع عند ألم، تلازم تسمعه حتى تعرف ألمه، ما يخلي يعبر عن شعوره، استلم المجلس. فتعلم الإنصات مهم جدا. العلاج تذكر الموت والمحاسبة على هذه الكلمات. يقول بعد شنو إذا ما قدر يعتزل الناس، إذا ما قدر رب روحه يسكت يعتزل الناس. قال هو أن يجتنب الناس مهما أمكن، وأن يجبر نفسه على السكوت حتى عن الأشياء ذات الفائدة القليلة ليعتاد لسانه ولا يتكلم بلا تأمل. هذا قد يكون بالنسبة إليه انتحار إذا وثر ما يتحمل. وضدها ثرثر السكوت وترك الكلام غير المفيد، ففضيلته عظيمة وفوائده لا تحصى. ذكروا أنه قيل للقمان ما حكمتك؟ قال لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. إذا شاء الله كفاني إياه وغيره كفاني إياه، ما أحتاج أسأل عنه. وروي عن الإمام محمد الباقر أنه قال إنما شيعتنا الخرس، يعني الأخرس يعني الساكت. لذلك إذا أنت في مجلس وذكر شيء حتى لو أنت تعرفه لا تتكلم إلا إذا طلب منك. أذكر لكم هذا القصة ونختم. يقول سماحة آية الله الشيخ إبراهيم الأميني رحمه الله إمام جمعة قم، توفي أحد الأعلام وعمل له مجلس فاتحة، ورأيت السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان يجلس إلى جانب الإمام الخميني، فأردت أن أعرف من هو الأقوى منهما في الفلسفة، فجئت وجلست بينهما ووجهت السؤال إليهما حتى يشتبكا وأعرف من هو الأقوى في الفلسفة. فسألت السؤال الأول، فنظر صاحب الميزان إلى الإمام الخميني فتبسم الإمام الخميني آذنا له بالجواب، فأجاب صاحب الميزان ولم يعلق الإمام الخميني على جوابه. يقول ثم سألت السؤال الثاني وألقيته لهما، فنظر الإمام الخميني إلى صاحب الميزان وابتسم صاحب الميزان آذنا للإمام الخميني بالجواب، فأجاب الإمام الخميني ولم يعلق صاحب الميزان على جواب الإمام الخميني، فعرفت أنني لم أستطع أن أوقع الاشتباك بينهما ولم أستطع أن أشخص الأعلم منهما في الفلسفة. ضبط النفس، هذا قدرة. هذا تمام الكلام في الصفة التاسعة. يقول وسيأتي ذكر هذا المقام أكثر تفصيلا، السكوت، في آخر الصفة 18 من المقام التالي إن شاء الله. المقام الخامس يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.